صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، معنا في هذا اليوم المبارك قراءة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قبل أن نبدأ هذه القراءة نقرأ ترجمة عن الإمام البخاري رحمه الله. والمولود عام 194، متوفى عام 296، نسبه هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن ردزبة المزارع البخاري. أسلم البخاري على يد اليمان بن جعفر والي بخارى. مولده ولد في بخارى في أزبكستان في شوال سنة 194 للهجرة بعد صلاة الجمعة. والده كان من تلاميذ مالك بن أنس وراء حماد بن زيد وصافح بن المبارك. يقول والده عند موته: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. وكانت أم أيمة البخاري امرأة صالحة عابدة. كان البخاري قد فقد بصره وهو طفل، فعجز الأطباء عن علاجه، فتوسلت إلى الله تعالى بالدعاء حتى رد الله له بصره. طلبه للعلم ألهمه الله تعالى حفظ الحديث البخاري وهو في الكتاب عن الكتاتيب، وكان في العاشرة من عمره وقيل أقل من ذلك. قال عن نفسي: ولما بلغت 16 سنة كان قد حفظ كتب ابن المبارك ووكيع. شيوخه يقول محمد بن أبي حاتم: سمعت البخاري قبل موته بشهر يقول: كتبت أو أخذ يعني العلم عن 180 رجلا شيخا ليس فيهم إلا صاحب حديث، يعني كلهم أصحاب سنة. كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. رحلاته في طلب العلم: رحل الإمام البخاري رحمه الله إلى مكة وبلخ ومرو ونيسابور والري وبغداد والبصرة والكوفة والمدينة ومصر والشام. مؤلفاته: قال البخاري: لما طعنت أي وصل في السنة 18 من عمره جعلت أصنف كتاب قضايا الصحابة والتابعين، ثم صنفت التاريخ في المدينة، ومنها صحيح الإمام البخاري الذي سنتحدث عنه الآن وغيره من الكتب. عدد حديث الإمام البخاري صحيح البخاري بغير بالمكرر 7397 وبدون المكرر 2161. عندك كم موجود ولا شيء؟ 2000 بدون مكرر 2161. قد يختلف من عالم العالم. سبب تأليف الإمام البخاري لهذا الكتاب صحيح البخاري: قال البخاري: كنت عند إسحاق بن راهوية فقال بعض أصحابنا: لو جعلت كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب، جمع كتاب أيام هو صحيح البخاري. وقال أيضا: ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب. قال البخاري رحمه الله: صنفت الصحيح صحيح البخاري في 16 سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. شهادة العلماء على صحيح الإمام البخاري: قال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي أو العقيلي لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيره من العلماء فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في 4 أحاديث. قال العقيلي أو العقيلي: القول فيها قول البخاري وهي صحيحة، أي 4 أحاديث. وفاته: توفي رحمه الله ليلة الفطر عند صلاة العشاء، ودفن يوم الفطر يعيد الفطر بعد صلاة الظهر سنة 256 في إحدى قرى سمرقند، وعاش على عمر 62 سنة رحمه الله إلا 13. هذا تلقى مختصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
أول باب كيف بدأ الوحي. الوحي هو إعلام الله تعالى لرسله وأنبيائه بطرق عدة، منها عن طريق جبريل عليه السلام مباشرة، ومنها من وراء حجاب، ومنها إلقاء الوحي في نفسه عليه الصلاة والسلام وقد فيه في قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجلوا الصلاة. يقول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذا هو الفرق بين يعني النبوة والرسالة، وبين من يدعي النبوة ويدعي الرسالة، لأنه لا يوحى إليه ذلك. وأيضا الفرق بين العالم والأنبياء، أن الأنبياء يوحى إليهم بخلاف العلماء. نعم. والحديث الأول فيه بيان أهمية تصحيح النية. حديث عمر بن الخطاب فيه أهمية تصحيح النية، وأنها لا تقبل إلا إذا كانت هذه الأعمال لله تبارك وتعالى، وبدون ذلك لا. ويقولون النية فائدتها تمييز العبادات عن العادات، والعبادات بعضها عن بعض. نعم. الثاني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، ويفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول.
يعني يأتي الوحي بطريقة صلصلة الجرس، فما ينتهي الجرس إلا وقد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم ما وحى الله تعالى إليه. وكان يعرف في اليوم الشاتئ شديد البرودة، وحياة بصورة الرجل كما جاء على سورة دحية الكلبي في قصة جبريل الطويل الذي أتى أسجد رقمتين إلى رقمتين، وضع جاء بصورة دحية الكلبي. نعم. ويأتي بصورة الطويل له 600 جناح، ما بين كل جناح وجناح كما بين السماء والأرض، أتى مرتين. نعم.
السلام عليكم. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي.
هذا الحديث الثالث.
بقية الحديث. عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصم أو ليتفصد عرقا.
وأيضا بعض الروايات أن إذا جاء الوحي مثلا هو متكئ على عائشة وعلى غير من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكاد تقتض يعني قدمها من ثقل الوحي، كما قال تعالى: إن أنزلنا عليك الآية اللي في سورة الزمر قولا ثقيلا، لا ينال، فالوحي ثقيل. نعم.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا
ولا ليش يعرق في اليوم الشاتي شديد البرودة إلا ثقل الوحي؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى.
هذه من أنواع الوحي، من أنواع الوحي يرى الرؤيا فتكون حقيقة، ولذاك رؤيا المؤمن جزء من النبوة، فسيأتي الحديث عنها.
السلام عليكم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك.
ثم يعني هذه كلها من مقدمات النبوة بالرسالة، أن جعله صفات غير صفات الناس، يعني غير مهتمة بالدنيا وباللعب وكذا لغيره. الله تعالى غرس في صفات الكمال من صغره، حبب إليه الاختلاء ذكر ربه سبحانه وتعالى، فاختاره الله من بين غيره من الناس ليكون نبيا رسولا.
السلام عليكم. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ.
هنا الغط عندك تفسيره، الغط والضم تقريبا، يضم على صدره أو كذا، يعني يضغط على صدره.
في ضمني وعصرني، في تفسير ضمني وعصرني،
يعني عصر على الضم، كبس على الجسم. حيال يأتي الإنسان عندكاك، تعرفون عندكاك، حيال الواحد كذا يكون في الليل وفجأة كذا شيء يعني يضم
جاثوم.
أوكي جاثوم، بس تعبير يختلف من هل الجن عن هل الجيزان. فالدكاك عندنا في جيزان سمي دكاك، هذا هو الجن، نوع من الجن يجلس على الواحد ويكاد يختنق، ويكون عندنا ناس اسمه جاثوم أو يعني. فكيف يعني بضمة جبريل عليه السلام أو إنزال الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يكون أشد.
فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب.
كما قلنا لكم يعني هذه كلها مقدمات للنبوة، أن أعماله صالحة وهو صغير فانعكست على أن يكون نبيا رسولا.
وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتبه، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك.
حنا الهدف الشباب الأخوة من القراءة هو أن نمر على سهل إمام البخاري، هو الهدف التفصيل، لو أننا نبغى نفصل نقول في الحديث الليلة كاملة، لكن الهدف نقرأ الكتاب في أسرع وقت ممكن ونستفيد جميعا، ونركز على مسألة يعني الشاهد في الباب أو الشاهد في الحديث بس.
السلام عليكم. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها قد جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجي يا هم؟ قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي، وقال في حديثه: بين أنا أمشي.
هذا مركبة.
أيوة.
هذا حديث كم؟
الرابع. السلام عليكم. أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي.
جبريل عليه السلام، يعني جبريل.
السلام عليكم. بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فهجر. شلون في نسخة والدجزة؟ والدجزة في نسخة والدجزة.
والدجزة رجزة رجزة رجزة
القراء والرجزة. لا لا، هذا قراءة ثانية.
كستك بالضبع عليه. كلها
على قراءة ثانية.
فحمي الوحي وتتابع. تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه حلال بن رداد عن الزهري.
كم استمر نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم سنة؟
13 سنة
في مكة، 10 سنوات في المدينة.
وقال يونس: ومعمر بواجره. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا موسى بن ابي عائشه قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: لا تحدث به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شده، وكان مما يحدك شفتيه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فأنا أحدكهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدكهما. وقال سعيد: أنا أحدكهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحدكهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحدك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ.
قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال له جبريل آية واحد يعني وحيد أنه سينسى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ما يسمعه، فأمره جبريل أنه يسكت ينصت حتى ينتهي جبريل. نعم. فإذا هو قد حفظ وعى ما قال جبريل عليه السلام، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن الزهدي حاء، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهدي نحوه. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود بالخير من الريح المرسلة.
المقصود بالجود النفقة، صدقة.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد.
نفس الحديث السادس.
السابع
شكرا. جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم كل رمضان مرة، فلما كان العام الذي مات فيه دارسه مرتين، راجعوا معه مرتين العام الذي قبض فيه.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل
قبل أن يسلم أبو سفيان.
هل نقول شيخنا في الإسناد رضي الله عنه؟
هذا هو رضي الله عنه قلت صلى الله عليه أصحابه
صلى الله عليه. أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أن أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا وفي رواية شيخنا تجارا
رحلة الشتاء إلى الشتاء والصيف وكانوا يذهبون أياما الشتاء إلى اليمن وأيام الصيف إلى الشام لأنها كلما معتدلة فذهبوا إلى الشام في وقت الصيف تجارا
وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها أبا سفيان وكفار قريش
يعني الصلح اللي بينهم 10 سنوات بين كفار قريش والنبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية
فأتوه وهم بإلياء
بيت المقدس
فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل
فإن يعني على رسول صلى الله عليه وسلم سأل عن رسول صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه
يعني يقول من صفاتهم العرب من كفار قريش ما يكذبون
من صفاتهم الحميدة
جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق
صلى الله عليه وسلم. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك أو من ملك صلى الله عليه وسلم. قلت لا قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل أو بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر
يعني هذه لا يسأل عن هذه الأشياء هو قد اطلع على كتب الإنجيل والتوراة أنا عارف صفات النبي صلى الله عليه وسلم
قلت لا ونحن منه
في مدة ولا المسلم
ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال
ينال ننتصر مره ينتصر علينا
ينال منا وننال منه قال ماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك
صلت حياة المسجد صلى ركعتين
وقت قرار
لا ولا هي
وقت قرار
هذا سبب من أدوات الأسباب
صلى الله عليه وسلم لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان
الوقت اللي نجلس فيه هو عند الشروق وعند الغروب بس إذا دخلنا المسجد عند الشروق قبل الأذان المغرب أو قبل طلوع الشمس نجلس لكن بعد العصر وبعد الفجر هذا من ذوات الأسباب الصلاة من ذوات الأسباب نفس الأحكام الشرعية، وقت الغروب وقت الشروق نفس الحكم. إذا جيت لا تصلي، لا تصلي تجلس.
السلام عليكم. وسألتك هل كان من آبائه من ملك، فذكرت أن لا. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغضب، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغضب. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين.
فعلا جاءت الفتوحات ومزك الله ملكه. لو اعترف هذه الأشياء كلها وأنما تكون إلا صفات نبي، ومع ذلك ما أسلم، ما رد الله به خير، وقامت عليه الحجة بعد هذه الأسئلة كلها. الله تعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
السلام عليكم. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله.
بعدما استفسر عن صاحب الرسالة بعد أن قرأ الرسالة،
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى.
هذا يقال لليهود والنصارى الكفار، لا يقال للمسلمين. ما تقول لواحد بس سلام على الكفار، هذه تحية المسلم الكافر، سلام على من اتبع الهدى. أما إذا أسلم اليهودي والنصارى فهو حالك حال غير من المسلمين، تقول السلام عليكم ورحمة الله. وإذا سلم عليك الكافر قولوا عليكم، لا تقول عليكم السلام، لأنه يمكن يدعى عليك أنت ما تدري، لأنه يقولون السام.
السلام عليكم. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يبتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم
الأريسيين. الأريسيين لا أتبع
الموحدين،
أنا والله ما وصلت على بقى، كان قاعد أقرأ في الحديث ما كملت، جت الجامعة ما هو أقرأ، حصلت شيء اسمه الأريسي
بس مكتوبنا اليديسيين.
طيب معناه
أيوة معنى.
إيش معناه؟
وهم الأكارون أي الفلاحون، والمراد أتبعه ورعايا الذين يتبعونه وينقادون.
لأنه كل من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجر من تبعه، فهو إذا يعني كان على كفره واتبعوا الناس على كفره كان عليه آثام كل من كفر، كذلك العكس، كل من أسلم ودعا الناس للإسلام كان له أجر كل من أسلم. واضح؟
السلام عليكم. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الضخب وارتفعت الأصوات.
يعني كعمل التشويش على الهرقل حتى لا يسلم. ولا يقتنع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بني أبي كبشة،
يعني مقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتضح أمره وعرف الهرقل أمره أنه على حق وأصوات صفات الأنبياء اللي موجودة في الكتب السماوية والإلهية.
لماذا شيخنا نادوهم بهذه الكنية بن أبي كبشة؟
يمكن لأن والده كان الذبيح أحد الذبيحين.
قالوا أن رعاة الأغنام.
ها؟ أوكي.
أحسن الله عليكم. إنه يخافه ملك بن الأصفر.
هرقل.
إنه يخافه ملك بني الأصفر. فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن النابور
إلا أنه أسلم أبو سفيان حسن الإسلام.
أحسن الله عليكم. وكان ابن النابور صاحب الإيليا وهرقل سقفا على نصارى الشام. يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس، وقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن النابور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، وفي رواية ملك الختان قد ظهر. فمن
الذي يأمر بالختان؟ الله أعلم. المسألة يعني ما أبحث فيها والله، لأنه يعني ختان من السنن المرسلين، ختان إبراهيم عليه السلام، ختان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالختان، وكان عند الكفار ما عندهم ختان، اليهود والنصارى ما عندهم ختان.
اليهود عندهم.
فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود.
فبينما عندنا لما جاء الشيخ عبد الله القرعاوي كان يختتنون من السرة حتى العانة، يعني يشيلون الجلد مع الشعر حتى الذكر، هذا الاختتان عندنا هنا. فجاء فنهى عن هذا الفعل وترك هذا العمل. فالأول القدامى كان يختتنون كذا من أسفل السرة اللحم حتى العانة صرخ،
كانوا يقولوا هم كبار حتى هم كبار.
فجاء ونهاهم عن هذا الفعل.
السلام عليكم. فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك أو ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العالم أو في العلم، وسار هرقل إلى حمص. فلم يرمي حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسترة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت. ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن
يركض؟
هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمل الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم
أفرقهم يعني هربهم.
فلما رأى هرقل نفردهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه، وكان ذلك آخر شأن هرقل.
يعني إنهم غووه ثبتوا على أن موت على النصرانية والعياذ بالله، مات عليها.
رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقوله: وزدناهم هدى. وقوله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا.
هذه كلها أدلة تدل على رد على من يقول على أن
الإيمان لا يزيد،
يعني الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن إيمان سائر الناس كإيمان جبريل وإيمان أبو بكر أو عمر وكذا، وأن الإيمان سواء. لا، هذا خطأ، بل يتفاوت الإيمان من شخص إلى شخص. واضح؟
صلى الله عليكم. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحديث. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد
ليه يكتب يبلغ خطبة يبلغ في هذا الباب، كلها أدلة على الإيمان أنه يزيد وينقص ويسده، بس يجيب تفاسير أهل العلم فيها وكذا وتمشي. ما شاء الله، أدلة متكاملة.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد رحمه الله: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. باب دعاؤكم إيمانكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. باب أمور الإيمان.
هذا طبعا يدل على أن إذا انفرد الإسلام في حديث دخل فيه الإيمان، وإذا انفرد الإيمان في حديث دخل فيه الإسلام. فإذا انفرد مثل حديث بني الإسلام خمس، الإسلام يدخل فيه الإيمان، يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا جاء حديث مثل كان الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه مثلا وعده، فإن المقصود به الإيمان والإسلام معا، فيقصد بالإيمان الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. أما إذا اجتمع الإيمان في الحديث جبريل يجتمع فيه الإسلام وفيه الإيمان، فالمقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة، المقصود بالإيمان الأعمال الباطنة. يكون إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع.
باب أمور
مثل الفقير والغني. إذا اجتمع في آية الفقير والغني، فالمراد بالفقير المعدم الذي ليس عنده مال، والمقصود بالمسكين الذي عنده بعض المال. أما إذا ذكر في الآية أو في الحديث فقير فقط أو ذكر المسكين فقط، فالمقصود به الذي ليس عنده شيء، يدخل فيه المسكين.
باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
أقول أعمال أهل الإيمان أعمال ظاهرة أعمال باطنة، أعمال ظاهرة كالصلاة والأعمال الباطنة كالإيمان بالله وملائكته ونحوها.
نعم. وقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الآية. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
إذا المسلم حقيقة ما ترك أذية الناس سواء كان باللسان أو باليد، والمهاجر حقيقة هو الذي يترك الذنوب المعاصي.
السلام عليكم.
قال خطبة الجمعة
يعرف قريبا.
قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية تحدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أي الإسلام أفضل. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن
أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لبعض الصحابة أعمال ولا يذكرها لبعض الصحابة الآخرين، فيعطي كل صحابي ما يناسبه، ويرى بعض الصحابة مثلا عنده غنى فيستطيع يطعم الطعام فيصيب يقول له أفضل الأعمال يطعم الطعام، ويرى بعض الصحابة مثلا يعني عنده عمل ثاني يقوم الليل فيقول أفضل الأعمال القيام الليل، من هذا كان يعني يرى أنه مثلا من أهل قيام الليل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الصحابة أفضل الأعمال لما يرى من هذا إقبال الشخص عليه.
السلام عليكم. باب أي الإسلام أفضل. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا ويا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب إطعام الطعام من الإسلام. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي خير عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
باب ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ السلام على من عرفت ومن أن في الغالب أن الواحد ما يسلم إلا اللي يعرفه، اللي ما يعرفه جن من عنده يرد عليه كأنه يعرف لأنه ما يعرفه أصلا، وهذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس على أنك تسلم على اللي تعرفه اللي ما تعرفه، هذا هو الإسلام، مو اللي تعرفه تسلم على اللي ما تعرفه. هذا حال الناس الآن، يعني يجنب الواحد بشخص ما يسلم عليه، لا ايش يا أخي لا ما أعرفه. هذا هو الإسلام، الإسلام أنك تسلم على كل أحد تعرفه أو لا تعرفه. نعم.
السلام عليكم. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب
معنى حب الإنسان يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم محبة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على طاعة ومحبة
النفس
والولد والناس أجمعين. يعني إذا كانت نفسك تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم على هوى نفسك، إذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم يخالف أمر الولد
الذي يدلك على معصية الله والبعد عن طاعة الله، فتقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكهكذا سائر الناس، علامة أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم طاعته على طاعة من سواه، وإلا كان محبتك ضعيفة للنبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن عليكم. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي أو علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. باب حلاوة الإيمان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب.
الحديث 16 صح؟
قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان.
حلاوة إيه؟ حلاوة اللي أكل منها يعني لذة الإيمان في القلب. إن في الجنة كما قال بعض السلف: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. المقصود بها لذة الإيمان في القلب، انشراح الصدر، سعادة القلب، هذا هو حلاوة الإيمان. ما حلاوة اللي أكل منها.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
باب طبق هذه الأشياء على نفسك، إن وجدتها كاملة في نفسك فقد نلت كمال الطمأنينة والراحة النفسية، وإن كان فيها تكسير فيكون الإيمان أقل، يضعف في قلبك والحياة تضعف في قلبك.
السلام عليكم. باب علامة الإيمان حب الأنصار.
هذا ولدك؟ هذا ابنك؟
لا لا.
باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله ابن قال سمعت أنسا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. باب. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو
الوليد. ونقول الآن علامة الإيمان حب السلفيين اللي على المنهج الصحيح، وعلامة النفاق بغض السلفيين اللي على المنهج الصحيح. تجدهم يكزون الحزبيين لما يشوفون مع السلفي يكزون كذا، يكرون أهل السنة أصحاب المنهج السلفي، لكن لم يرى جماعة تشرح صدورهم والعياذ بالله. الطيور على شبايه تقع، والله قالوا يتكاتمون أهل السنة، يتكاتمون أهل البدعة كل شيء إلا الصحبة، ما يقدر يفارق أصحابه ولا يقدر يجالس مخالفين من أهل السنة، وما في مبتدع في الأرض إلا يقرأ صاحب سنة صاحب المنهج السلفي. وإن لم يظهر هذا فإنه في داخله كون، ولحين يستد عليه فرصة خاصة في المكان اللي يعني يمكن يقتله والعياذ بالله، كما حصل هذا.
لماذا ما ذكر البخاري رحمه الله تعالى باب يعني
ما ذكر
بس ذكر بابه؟
يمكن يعني تبع للي السابق، ما ادري والله شيخ. احيانا يذكر المهل الحديث باب بدون عنوان، هل لانه هذا الباب تابع للباب الذي قبله ولا الحكمه ثانيه؟
لا الحكمه ثانيه.
وش هي؟
قد يكون النص نفسه كيف لا مطابق الاول، بس في اختلاف بين الأول والثاني
في الألفاظ يعني.
أوكي. باب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن صامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه يا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترينه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى أو فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك.
بايعة الحزبين يبايعون على شيء يخالف الشريعة وهذا منهي عنه شرعا، وأصل مبايعة غير الإمام العام يعني بدعة، وإذا بايع على خليفتين فاقتلوا الآخر منهما.
السلام عليكم. باب من الدين الفرار من الفتن. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة
عن هذا الحديث التاسع عشر.
تاسع
عشر كما تقول التاسع عشر ولا تقول الثامن عشر تجي لنجنب بس تذكر الأرقام
خلاص سأذكر
عشان بعضهم بعضهم معك تام مثلا يبغى يتابع معك الحديث ما يدري في أي مكان أنت
الأرقام اختلف على النسخ
هاو بس سبحان الله الأرقام اللي تقولها عندي موجودة ما قلت اختلفنا ولا رقم.
حديث التاسع عشر حدثنا قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقعه القطر يفر بدينه من الفتن.
هذا إذا كان لا يستطيع الصبر على الناس وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه لا يقع في الفتن بإذن الله، أما اللي يحس ضعف فيه وضعف علم ويخشى على نفسه فليفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد عنه، لكن اليوم معه جوال فتن معه ويروح هناك كم من قفرة في جبل وهم لدش الفتن وراء وراء في سيرة. الله المستعان.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم
لكن جاء في الحديث المؤمن الذي خالق الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالق الناس ولا يصبر على أذاهم، في أجر في ثواب تصبر على الناس تحملهم. نعم.
السلام عليكم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حديث العشرين. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. باب من كره أن
يعود. صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الوصال، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وقال من كان منكم مواصلا الصيام بالصيام فالواصل إلى السحر، يعني إذا غربت الشمس هذه السنة تفطر، إذا كان كلف على نفسك تواصل الصوم فصوم إلى السحر سحر وصوم كمل اليوم اللي بعد.
نعم. صلى الله عليكم. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقي في النار من الإيمان. حديث الهادي والعشرون. قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار.
يعني الحمد لله الإنسان لما يدخل في الإسلام يحمد الله على أنه ما بقي في الكفر، أو يدخل مع أهل السنة يحمد الله أنه ما هم مع أهل البدعة، ويدخل في مع أصحاب المنهج السلفي الصحيح، يحمد الله أنهم هم أهل الجماعات الحزبية الإخوان والتبليغ من أهل البدع. كما يكره الإنسان أنه أنقذه الله من النار، هل يحب أن يعود إلى النمرة ثانية؟ صحيح، الحمد لله وسلم من النار. كذلك سلمت الحمد لله من الكفر والشرك والبدع، فتحمد الله لا تعود لا مرة ثانية بعد أن هداك الله إلى الحق. نعم.
السلام عليكم. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، حديث 22. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخلوا أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد استودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، شك مالك، فينبتون كما تنبت الحية في جانب السيل.
كما تنبت،
كما تنبت الحبة،
حبسة
كما تنبت الحبة في جانب السيل.
الحبة ولا الحبة؟
حبة. عندي حبة شك، عندي حبة بكسر الحاء، جمع جمعها حبب وهي بذود النبات.
هذا اللي هذا اللي احنا نعرفه الحبة.
صحيح.
لكن هل الحبة والحبة معنى واحد؟
الحبة اللي
هي الحبة معروفة، لكن الحبة هل معنى الحبة نفسها؟ حيث عنها الشاهد، الشاهد في الحديث أن أهل الإيمان تفاضوا، من هم من يدخل الجنة؟ من أول وأهلها، جعلنا الله وإياكم من أهلها بدون عذاب بدون حساب بدون شيء، ومنهم من يدخل الجنة بعد حساب، لكن يعني اللي هو العرض ثم يدخل، ومنهم من لا يدخل الجنة إلا بعد عذاب. فبعدما يكون دم تقطع وينبت جسمه من جديد يدخل إلى الجنة. نهر الحياة والحياة. فأهل الإيمان يتفاوتون في الجنة، بعضهم أفضل من بعض، منزل من بعض. في الحديث لا يدخل الجنة قاطع رحم، ليس معنى ثم يدخل الجنة، هو يدخل الجنة لكن يدخل جنة جنة في المقام الذي يناسبه فيها، لأنه قد سبقها عذاب أو جاء متأخر في دخول الجنة. ولا يدخل جنة أهل الإيمان اللي عندهم صلة رحم، فمكان أفضل أعلى. نعم.
فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. قال رحمه الله تعالى في حديث 23 حدثنا محمد بن عبد الله أو عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين.
فكما سبق أن أهل الإيمان ليسوا سواء، أهل الإسلام ليسوا سواء في الإيمان، بعضهم أكمل إيمانا من بعض، لو وزن إيمان الأمة في كيف إيمان أبو بكر لما الإيمان أبو بكر، ولو مر عمر الخطاب في طريق سلك الشيطان في طريق غير طريق عمر، ماذا يدل على كمال إيمانهم؟ وليس الإيمان سواء، هل الإسلام إيمان سهل، بل يتفاوت يزيد وينقص.
السلام عليكم. باب الحياء من الإيمان، حديث 24. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. باب فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، حديث 25. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واخذ بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله لمثل هذا فليعمل العاملون. قال رحمه الله تعالى في الحديث 26 حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. حديث 27 قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو أعجبهم أو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنا وقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنا وقال أو مسلما ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعتي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهدي عن الزهري. باب
يعني هنا يقال هذا الشخص مسلم ولا يقال مؤمن لأن المؤمن غالبا يطلق على كامل الإيمان. فلذلك إذا ناديت تنادي مسلم تقول يا مسلم ما تقول يا مؤمن تقول يا مسلم. يعني قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم
أحسن الله عليكم. باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإفطار. الحديث 28 قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب كفران العشير وكفر بعد كفر فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث
هذا مثل استباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الكفر نوعان كفر أصغر كفر أكبر. هذا الحديث كفر أصغر لا يخرج من الإسلام والكفر الأكبر الذي يخرج من الإسلام.
الحديث 29 قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل أيكفرون أو أيكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا.
هذه طبيعة النساء ينظر إلى مسائل الرجل ولا ينظر إلى محاسن والواجب النظر إلى المحاسن مثل من النظر إلى المساوئ. فمهما كان الرجل غير كامل والمرأة كذلك غير كاملة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصبر بعضهم على بعض لا يفرق مؤمن مؤمنة رضي منها خلقا إن كره منها خلقا رضي منها آخر حتى تستمر الحياة. أما لو دققت المرأة في عيوب الزوج ما عاد عاشت ولو دقق الرجل في عيوب زوجته ما عاد عاش معها. فلازم يصبر الرجل على المرأة والمرأة تصبر على الرجل حتى تستمر الحياة الزوجية.
أحسن الله عليك. باب المعاصي من
الحديث الأخير. هذا الحديث الأخير الحديث الثلاثة.
باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحديث الثلاثة. قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة أن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا بد بالربذة وعليه حلة.
هي هذه الربذة ربذة هي موضعها
شيخنا مكان معروف بين مكة والمدينة وهي من قرى المدينة تقع في الشرق إلى الجنوب إلى الجنوب. نزل بها أبو ذر في أحد عثمان ومات بها. وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي
يا ابن السوداء يا ابن السوداء أي نسبه إلى أمه السوداء.
فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية.
إخوانكم أعمال أهل الجهل من أعمال أهل الجهل أو الجاهلية الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت لكل من أعمال أهل الجاهلية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تترك أبدا، يقال عن الأسود باب السخرية، يقال عبد، يقال كذا، يقال يميز جنسية عن جنسية من باب السخرية، هذا لا يتركها الناس حتى تقوم الساعة كما نعم. فات من أمور الجاهلية لا يتركهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنية على الميت، يعني لا يتركهن حتى تقوم الساعة. نعم.
إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم،
يعني العبيد والإماء. نعم.
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم
يعني ما لا يطيقون، ما يغلبون يعني ما لا يطيقون.
فإن كلفتموهم فأعينوهم.
الحمد لله. طيب هذا الزبر
جزاكم الله خير.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معنا في هذا اليوم المبارك قراءة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قبل أن نبدأ هذه القراءة نقرأ ترجمة عن الإمام البخاري رحمه الله. والمولود عام 194 متوفى عام 296، نسبه هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن ردزبة المزارع البخاري. أسلم البخاري على يد اليمان بن جعفر والي بخارى. مولده ولد في بخارى في أزبكستان في شوال سنة 194 للهجرة بعد صلاة الجمعة. والده كان من تلاميذ مالك بن أنس وراء حماد بن زيد وصافح بن المبارك. يقول والده عند موته لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. وكانت أم أم البخاري امرأة صالحة عابدة. كان البخاري قد فقد بصره وهو طفل فعجز الأطباء عن علاجه، فتوسلت إلى الله تعالى بالدعاء حتى رد الله له بصره. طلبه للعلم ألهمه الله تعالى حفظ الحديث البخاري وهو في الكتاب عن الكتاتيب، وكان في العاشرة من عمري وقيل أقل من ذلك. قال عن نفسي ولما بلغت 16 سنة كان قد حفظ كتب ابن المبارك ووكيع. شيوخه يقول محمد بن أبي حاتم سمعت البخاري قبل موته بشهر يقول كتبت أو أخذ يعني العلم عن 180 رجلا شيخا ليس فيهم إلا صاحب حديث، يعني كلهم أصحاب سنة، كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. رحلاته في طلب العلم، رحل الإمام البخاري رحمه الله إلى مكة وبلخ ومر ونيسابور والري وبغداد والبصرة والكوفة والمدينة ومصر والشام.
مؤلفاته. قال البخاري: لما طعنت أي وصل في السنة 18 من عمره جعلت أصنف كتاب قضايا الصحابة والتابعين، ثم صنفت التاريخ في المدينة، ومنها صحيح الإمام البخاري الذي سنتحدث عنه الآن وغيره من الكتب. عدد أحاديث الإمام البخاري صحيح البخاري بغير بالمكرر 7397، وبدون المكرر 2161. عندك كم موجود ولا شيء؟ 2000 بدون مكرر 2161. قلت يختلف من عالم العالم. سبب تأليف الإمام البخاري لهذا الكتاب صحيح البخاري: قال البخاري: كنت عند إسحاق بن راهوية فقال بعض أصحابنا: لو جعلت كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب، جمع كتاب أيام هو صحيح البخاري. وقال أيضا: ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب. قال البخاري رحمه الله: صنفت الصحيح صحيح البخاري في 16 سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. شهادة العلماء على صحيح الإمام البخاري: قال أبو جعفر محمود ابن عمرو العقيلي أو العقيلي: لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيره من العلماء فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في 4 أحاديث. قال العقيلي أو العقيلي: القول فيها قول البخاري وهي صحيحة، أي 4 أحاديث. وفاته: توفي رحمه الله ليلة الفطر عند صلاة العشاء، ودفن يوم الفطر يعيد الفطر بعد صلاة الظهر سنة 256 في إحدى قرى سمرقند، وعاش على عمر 62 سنة رحمه الله إلا 13. هذا تلقى مختصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
أول باب كيف بدأ الوحي. الوحي هو إعلام الله تعالى لرسله وأنبيائه بطرق عدة، منها عن طريق جبريل عليه السلام مباشرة، ومنها من وراء حجاب، ومنها إلقاء الوحي في نفسه عليه الصلاة والسلام وقد فيه في قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجلوا الصلاة. يقول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذا هو الفرق بين يعني النبوة والرسالة، وبين من يدعي النبوة ويدعي الرسالة، لأنه لا يوحى إليه ذلك. وأيضا الفرق بين العالم والأنبياء، أن الأنبياء يوحى إليهم بخلاف العلماء. نعم. والحديث الأول فيه بيان أهمية تصحيح النية. حديث عمر بن الخطاب فيه أهمية تصحيح النية، وأنها لا تقبل إلا إذا كانت هذه الأعمال لله تبارك وتعالى، وبدون ذلك لا. ويقولون النية فائدتها تمييز العبادات عن العادات، والعبادات بعضها عن بعض. نعم.
هذا الثاني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول.
يعني أتي الوحي بطريقة صلصلة الجرس، فما ينتهي الجرس إلا وقد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم ما وحى الله تعالى إليه. وكان يعرف في اليوم الشاتئ شديد البرودة، وحي يأتي بصورة الرجل كما جاء على سورة دحية الكلبي في قصة جبريل الطويل الذي أتى أسند رقمتين إلى رقمتين، وضع جاء بصورة دحية الكلبي. نعم. ويأتي بصورة الطويل له 600 جناح ما بين كل جناح وجناح ما بين السماء والأرض أتى مرتين. نعم.
السلام عليكم. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي.
هذا الحديث الثالث.
بقية الحديث عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصم أو ليتفصد عرقا.
وإذا بعض الروايات أن إذا جاء الوحي مثلا هو متكئ على عائشة وعلى غير من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكاد ترتض يعني قدمها مثل ثقل الوحي، كما قال تعالى: إن أنزلنا عليك الآية اللي في سورة الزمر قولا ثقيلا. فالوحي ثقيل. نعم.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا
وإلا ليش يعرق في اليوم الشاتي شديد البرودة إلا ثقل الوحي؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى.
هذه من أنواع الوحي، من أنواع الوحي يرى الرؤيا فتكون حقيقة، وذاك رؤيا المؤمن جزء من النبوة. خلصت الحديث عنها.
السلام عليكم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك.
ثم يعني هذه كلها من مقدمات النبوة بالرسالة، أن جعله صفات غير صفات الناس، يعني غير مهتمة بالدنيا وباللعب وكذا لغيره، بل الله تعالى غرس في صفات الكمال من صغره، حبب إليه الاختلاء بذكر ربه سبحانه وتعالى، فاختاره الله من بين غيره من الناس ليكون نبيا رسولا. نعم.
السلام عليكم. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ.
هنا الغط عندك تفسيره؟ الغت والضم تقريبا، يضم على صدره أو كذا، يعني يضغط على صدره.
في ضمني وعصرني، في تفسير ضمني وعصرني،
يعني عصر على الضم كبس على الجسم. حين يأتي الإنسان عندكاك، تعرفون عندكاك، حين الواحد كذا يكون في الليل وفجأة كذا شيء يعني يضم
جاثوم.
اوكي جاثوم، بس تعبير يختلف من اهل الجد عن اهل الجيزان. فالدكات عندنا في جيزان سمي دكات. هذا هو الجن، نوع من الجن يجلس على الواحد ويكاد يختنق، ويكون عندنا ناس اسمه جاثوم او يعني فكيف يعني بضمة جبريل عليه السلام أو إنزال الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يكون أشد.
فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب.
كما قلنا لكم يعني هذه كلها مقدمات للنبوة، أن أعمال صالحة وهو صغير فانعكست على أن يكون نبيا رسولا.
نعم. وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتبه، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخي. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك.
حنا الهدف الشباب بل أخوة من القراءة هو أن نمر على سهل إمام البخاري، هو الهدف التفصيل، لو نبغى نفصل نقول في المعرفة الليلة كاملة، لكن الهدف نقرأ الكتاب في أسرع وقت ممكن ونستفيد جميعا ونركز على مسألة يعني الشاهد في الباب أو الشاهد في الحديث بس.
السلام عليكم. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها قد جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجي يا هم؟ قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني أو إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي.
هذا مركبة.
أيوة جميل.
هذا حديث كم؟
الرابع. السلام عليكم. أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بهراء جالس على كرسي
جبريل عليه السلام يعني جبريل
صلى الله عليه وسلم بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فهجر. شلون في نسخة والدجزة والدجزة في نسخة والدجزة
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 القراء والرجزة لا لا هذا قراءة ثانية
قصدك بالضبع عليه كلها
على قراءة ثانية
عدل
صلى الله عليه. فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه حلال بن رداد عن الزهري.
كم استمر نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم سنة؟
13 سنة
في مكة، 10 سنوات في المدينة.
وقال يونس ومعمر بواجره. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى لا تحدث به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحدك شفتيه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فأنا أحدكهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدكهما. وقال سعيد: أنا أحدكهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحدكهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحدك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ.
قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال له جبريل آية واحد يعني وحيد أنه سينسى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ما يسمعه، فأمره جبريل أنه يسكت ينصت حتى ينتهي جبريل. نعم. فإذا هو قد حفظ وعى ما قال جبريل عليه السلام، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن الزهدي حاء، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهدي نحوه. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود بالخير من الريح المرسلة.
المقصود بالجود النفقة صدقة.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد.
نفس الحديث السادس.
السابع شكرا.
فجبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم كل رمضان مرة، فلما كان العام الذي مات فيه دارسه مرتين، راجعوا معه مرتين العام الذي قبض فيه.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل
قبل أن يسلم أبو سفيان.
هل نقول شيخنا في الإسناد رضي الله عنه؟
أيوه رضي الله عنه. قول صلى الله عليه أصحابه.
صلى الله عليه. أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أن أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا، وفي رواية شيخنا تجارا.
رحلة الشتاء إلى الشتاء والصيف، وكانوا يذهبون أياما الشتاء إلى اليمن، وأيام الصيف إلى الشام لأنها تكون معتدلة، فذهبوا إلى الشام في وقت الصيف.
أحسن عليكم.
تجارا،
وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها أبا سفيان وكفار قريش،
يعني الصلح اللي بينهم 10 سنوات بين كفار قريش والنبي صلى الله عليه وسلم، صلح الحديبية.
أحسن عليكم. فأتوه وهم بإلياء
بيت المقدس،
فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني، وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن
كان الرسول صلى الله عليه وسلم
فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه.
يعني يقول من صفاتهم العرب من كفار قريش ما يكذبون،
من صفاتهم الحميدة.
جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق.
نعم. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط؟ قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك أو من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل أو بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟
يعني هذه لا يسأل عن هذه الأشياء وهو قد طلع على كتب الإنجيل والتوراة. أنا عارف صفات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قلت لا. ونحن منه
في مدة لا نسلم.
نعم. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال.
ينتصر علينا.
ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك
صلت حياة المسجد صلى ركعتين
وقت قرار
لا ولا هي
وقت قرار
هذا سبب من أدوات الأسباب
صلى الله عليه وسلم لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله وسألته
هل الوقت اللي نجلس فيه هو عند الشروق وعند الغروب بس إذا دخلنا المسجد عند الشروق قبل الأذان المغرب أو قبل طلوع الشمس نجلس لكن بعد العصر وبعد الفجر هذا من ذوات الأسباب الصلاة من ذوات الأسباب نفس الأحكام الشرعية وقت الغروب وقت الشروق نفس الحكم إذا جيت لا تصلي تجلس
السلام عليكم وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين
فعلا جاءت الفتوحات ومزك الله ملكه خيرك لو اعترف هذه الأشياء كلها وأن ما تكون إلا صفات نبي ومع ذلك ما أسلم ما رد الله به خير وقامت عليه الحجة بعد هذه الأسئلة كلها الله تعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
السلام عليكم وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله.
بعدما استفسر عن صاحب الرسالة بعد أن قرأ الرسالة،
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى.
هذا يقال لليهود والنصارى الكفار، لا يقال للمسلمين. ما تقول لواحد بس سلام على الكافر، لا، هذه تحية المسلم الكافر، سلام على من اتبع الهدى. أما إذا أسلم اليهودي والنصارى فهو حالك حال غير من المسلمين، تقول السلام عليكم ورحمة الله. وإذا سلم عليك الكافر قولوا عليكم، أتقول عليكم السلام، لا يمكن يدعى عليك أنت ما تدري، لأن يقولون السام.
السلام عليكم. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يبتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم
الأريسيين. الأريسيين الأتباع
الموحدين.
أنا والله ما وصلت على، كان قاعد أقرأ في الحديث ما كملت، جت القيامة ما هو حصلت شيء اسمه الأريسيين
بس مكتوب هنا الإريسيين.
طيب معناه
أيوه
إيش معناه؟
وهم الأكارون أي الفلاحون، والمراد أتبعه ورعايا الذين يتبعونه وينقادونه.
لأنه كل من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجر من تبعه، فهو إذا يعني كان على كفره واتبعوا الناس على كفره كان عليه آثام كل من كفر، كذلك العكس، كل من أسلم ودعا الناس للإسلام كان له أجر كل من أسلم. واضح؟
السلام عليكم. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الضخب وارتفعت الأصوات.
يعني عملت تشويش، تعمل التشويش على الهرقل حتى لا يسلم ولا يقتنع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر بني أبي كبشة.
يعني مقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتضح أمره وعرف الهرقل أمره أنه على حق وعصفات صفات الأنبياء اللي موجودة في الكتب السماوية والإلهية.
لماذا شخص نادوهم بهذه الكنية بن أبي كبشة؟
يمكن لأن والده كان الذبيح، أحد الذبيحين.
قالوا أنهم رعاة الأغنام.
ها؟ ممكن.
أحسن الله عليكم. إنه يخافه ملك بن الأصفر.
هرقل.
إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. وكان ابن النابور
إلا أنه أسلم أبو سفيان حسن الإسلام.
السلام عليكم. وكان ابن النابور صاحب الإيليا وهرقل سقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن النابور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. وفي رواية: ملك الختان قد ظهر. فمن
الذي يأمر بالختان؟ الله أعلم. المسألة يعني ما أبحثتها والله، لأنه يعني ختان من السنن المرسلين، ختان إبراهيم عليه السلام، ختان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالختان، وكان عند الكفار ما عنده ختان، اليهود والنصارى كل ما عندهم ختان.
اليهود عندهم.
اليهود عندهم.
يهودي
نعم. فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود. فلا يهمنك شأنهم. واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود.
فبينما كان عندنا لما جاء الشيخ عبد الله القرعاوي كان يختتنون من السرة حتى العانة، يعني يشيلون الجلد مع الشعر حتى الذكر. هذا الاختتان عندنا هنا. فجاء فنهى عن هذا الفعل وترك هذا العمل. فالأول القدامى كان يختتنون كذا من أسفل السرة اللحم حتى العانة. صرخ
كانوا يقولوا هم كبار حتى هم كبار.
فجاء ونهاهم عن هذا الفعل.
السلام عليكم. فلا يهمنك شأنهم. واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك أو ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العالم أو في العلم. وسار هرقل إلى حمص فلم يرمي حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في الدسترة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت. ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن
يركض
السلام عليكم هل لكم في الفلاح السلام عليكم والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فحاصوا حيصة حمل الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم
يعني هربهم
السلام عليكم. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي. وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم. فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل.
يعني إنهم أغواهم ثبتوا على أن موت على النصرانية والعياذ بالله مات عليها.
رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس فهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقوله وزدناهم هدى. وقوله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا.
هذه كلها أدلة تدل على رد على من يقول على أن
الإيمان لا يزيد
يعني الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن إيمان سائر الناس كإيمان جبريل وإيمان أبو بكر أو عمر وكذا وأن الإيمان سواء. لا هذا خطأ بل يتفاوت الإيمان من شخص إلى شخص. واضح؟
السلام عليكم. وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها
أمت فما أنا على صحبتكم بحديث. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا يبلغ العبد
ليبغى يخطب يبلغ خطبة يبلغ في هذا الباب كلها أدلة على الإيمان أنه يزيد وينقص ويسده بس يجيب تفاسير أهل العلم فيها وكذا وتمشي ما شاء الله أدلة متكاملة.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد رحمه الله شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس رضي الله عنه شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. باب دعاؤكم إيمانكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. باب أمور الإيمان.
هذا طبعا يدل على أن إذا انفرد الإسلام في حديث دخل فيه الإيمان، وإذا انفرد الإيمان في حديث دخل فيه الإسلام. فإذا انفرد مثل حديث بن الإسلام خمس الإسلام يدخل فيه الإيمان، يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا جاء حديث مثل كان الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه مثلا وعده، فإن المقصود به الإيمان والإسلام معا، فيقصد بالإيمان الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. أما إذا اجتمع الإيمان في الحديث جبريل يجتمع فيه الإسلام وفيه الإيمان، فالمقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة، المقصود بالإيمان الأعمال الباطنة. يكون إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع.
باب أمور
مثل الفقير والغني. إذا اجتمع في آية الفقير والغني فالمراد بالفقير المعدم الذي ليس عنده مال، والمقصود بالمسكين الذي عنده بعض المال. أما إذا ذكر في الآية أو في الحديث فقير فقط أو ذكر المسكين فقط فالمقصود به الذي ليس عنده شيء، يدخل فيه المسكين.
باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
أقول أعمال أهل الإيمان أعمال ظاهرة أعمال باطنة. أعمال الظاهرة كالصلاة والأعمال الباطنة كالإيمان بالله وملائكته ونحوها. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الآية. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
إذا المسلم حقيقة ما ترك أذية الناس سواء كان باللسان أو باليد، والمهاجر حقيقة هو الذي يترك الذنوب المعاصي.
السلام عليكم. قال
أدخل فقط الجمعة
يعرف قريبا.
قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية تحدثنا داود عن عامل قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أي الإسلام أفضل. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن
أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لبعض الصحابة أعمال ولا يذكرها لبعض الصحابة الآخرين، فيعطي كل صحابي ما يناسبه، ويرى بعض الصحابة مثلا عنده غنى فيستطيع يطعم الطعام فيصيب يقول له أفضل الأعمال يطعم طعام الطعام. ويرى بعض الصحابة مثلا يعني عنده عمل ثاني يقوم الليل فيقول أفضل الأعمال القيام الليل من هذا كان يعني يرى أنه مثلا من هذا القيام الليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الصحابة أفضل الأعمال لما يرى من هذا إقبال الشخص عليه.
بسم الله عليكم. باب أي الإسلام أفضل. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا ويا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب إطعام الطعام من الإسلام. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي خير عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
باب ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من عرفت ومن أن في الغالب أن الواحد ما يسلم إلا اللي يعرفه اللي ما يعرفه جن من عنده يرد عليه كأنه يعرف لأنه ما يعرفه أصلا. وهذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس على أنك تسلم على اللي تعرفه اللي ما تعرفه هذا هو الإسلام. مو اللي تعرفه تسلم على اللي ما تعرفه. هذا هذه حال الناس الآن يعني يجنب الواحد بشخص ما يسلم عليه لا إيش يا أخي لا ما أعرفه. هذا هو الإسلام. الإسلام إنك تسلم على كل أحد تعرفه أو لا تعرفه.
السلام عليكم. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب
معنى حب الإنسان يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم محبة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على طاعة محبة
النفس
والولد والناس أجمعين. يعني إذا كانت نفسك تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم على هوى نفسك. إذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم يخالف أمر الولد الذي يدلك على معصية الله والبعد عن طاعة الله فتقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكهكذا سائر الناس علامة أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم طاعته على طاعة من سواه وإلا كان محبتك ضعيفة للنبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قال رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي أو علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. باب حلاوة الإيمان. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب
الحديث 16 صح؟
قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان.
حلاوة إيه حلاوة اللي أكل منها؟ يعني لذة الإيمان في القلب. إن في الجنة كما قال بعض السلف إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. المقصود بها لذة الإيمان في القلب انشراح الصدر وسعادة القلب هذا هو حلاوة الإيمان. ما حلاوة اللي أكل منها؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
باب طبق هذه الأشياء على نفسك إن وجدتها كاملة في نفسك فقد نلت كمال الطمأنينة والراحة النفسية. وإن كان فيها تقصير فيكون الإيمان أقل يضعف في قلبك والحياة تضعف في قلبك.
السلام عليكم. باب علامة الإيمان حب الأنصار.
هذا ولدك؟ هذا ابنك؟
لا لا.
باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله ابن قال سمعت أنسا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. باب قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو
الوليد. يقول الآن علامة الإيمان حب السلفيين لعلى المنهج الصحيح وعلامة النفاق بغض السلفيين لعلى المنهج الصحيح. تجدهم يكزون الحزبيين لما يشوفون مع السلفي يكزون كذا يكرون أهل السنة أصحاب المنهج السلفي لكن لم يرى جماعة تشرح صدورهم والعياذ بالله. الطيور على شبايه تقع والله قالوا يتكاتمون أهل السنة يتكاتمون أهل البدعة كل شيء إلا السحبة ما يقدر يفارق أصحابه ولا يقدر يجالس مخالفين من أهل السنة وما في مبتدع في الأرض إلا يقرأ صاحب سنة صاحب المنهج السلفي. وإن لم يظهر هذا فإنه في داخل الكون ولحين عليه فرصة خاصة في المكان اللي يعني يمكن يقتله والعياذ بالله كما حصل هذا.
شيخ حسن الله لماذا ما ذكر البخاري رحمه الله تعالى باب يعني وبعض
ما ذكر
بس ذكر باب
يمكن يعني تبع للي السابق ما ادري والله شيخ احيانا يذكر المهل الحديث باب بدون عنوان هل لانه هذا الباب تابع للباب الذي قبله ولا الحكمه ثانيه؟
لا الحكمة الثانية.
وش هي؟
قد يكون النص نفسه كيف لا مطابق الأول بس في اختلاف بين الأول والثاني
في الألفاظ يعني؟
أيوة.
باب قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن صامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه يا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترينه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى أو فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك.
بايعة الحزبين يبايعون على شيء يخالف الشريعة وهذا منهي عنه شرعا وأصل المبايعة غير الإمام العام يعني بدعة وإذا بايع على خليفتين فاقتلوا الآخر منهما.
السلام عليكم. باب من الدين الفرار من الفتن. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة
عن هذا الحديث التاسع عشر كما تقول التاسع عشر ولا تقول الثامن عشر تجي لهم جنة بس تذكر الأرقام
خلاص أذكر
عشان بعضهم مع كتاب مثلا يبغى يتابع معك الحديث ما يدري في أي مكان أنت
الأرقام اختلف عن النسخ
هو بس سبحان الله الأرقام اللي تقولها عندي موجودة ما قلت اختلفنا ولا رقم.
حديث التاسع عشر حدثنا قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقعه القطر يفر بدينه من الفتن.
هذا إذا كان لا يستطيع الصبر على الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وأنه لا يقع في الفتن بإذن الله أما اللي يحس ضعف فيه وضعف علم ويخشى على نفسه فليفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يبتعد عنه. لكن اليوم معه جوال فتن معه ويروح هناك كم من قفرة في جبل وهب له دش الفتن وراء وراء في سيرة. الله المستعان.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن جاء في الحديث المؤمن الذي خالق الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالق الناس ولا يصبر على أذاهم، في أجر في ثواب تصبر على الناس تحملهم. نعم.
السلام عليكم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حديث 20. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. باب من كره أن
يعود. صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الوساد، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وقال من كان منكم واصلا الصيام بالصيام فالواصل إلى السحر، يعني إذا غربت الشمس هذه سنة تفطر، إذا كان كلف على نفسك تواصل الصوم فصم إلى السحر، سحر وصوم كمل اليوم اللي بعد. نعم.
صلى الله عليكم. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقي في النار من الإيمان. حديث 21. قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار.
يعني الحمد لله الإنسان لما يدخل في الإسلام يحمد الله على أنه ما بقي من الكفر، أو يدخل مع أهل السنة يحمد الله أنه ما هم مع أهل البدعة، أو يدخل مع أصحاب المنهج السلفي الصحيح يحمد الله أنه ما هم مع أهل الجماعات الحزبية الإخواني التبليغ من أهل البدعة. كما يكره الإنسان أنه أنقذه الله من النار، هل يحب أن يعود إلى النار مرة ثانية؟ صحيح، الحمد لله وسلم من النار، كذلك سلمت الحمد لله من الكفر والشرك والبدع، فتحمد الله لا تعود لها مرة ثانية بعد أن هداك الله إلى الحق. نعم.
السلام عليكم. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حديث 22. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد استودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحية في جانب السيل.
كما تنبت
الحبة.
حبسة.
كما تنبت الحبة في جانب السيل.
الحبة ولا الحبة؟
عندي حبة شك. عندي حبة بكسر الحاء جمعها حبة وهي بذود النبات.
هذا اللي احنا نعرفه الحبة.
صمعي.
لكن هل الحبة والحبة معنى واحد؟
الحبة اللي
هي الحبة معروفة، لكن الحبة هل معنى الحبة نفسها؟ حيث عنها. الشاهد في الحديث أن أهل الإيمان تفاضوا، من هم من يدخل الجنة من أول وهلة، جعلنا الله وإياكم من أهلها بدون عذاب بدون حساب بدون شيء، ومنهم من يدخل الجنة بعد حساب لكن يعني اللي هو العرض ثم يدخل، ومنهم من لا يدخل الجنة إلا بعد عذاب. فبعدما يكون دم تقطع وينبت جسمه من جديد يدخل إلى الجنة. ها؟
نهر الحياة
والحياة. فأهل الإيمان يتفاوتون في الجنة، بعضهم أفضل من بعض منزل من بعض. حتى في الحديث لا يدخل الجنة قاطع رحم. ليس معنى أنه ما يدخل الجنة، هو يدخل الجنة لكن يدخل جنة جنة في المقام الذي يناسبه فيها، لأنه قد سبقها عذاب أو جاء متأخر في دخول الجنة. ولا يدخل جنة أهل الإيمان اللي عندهم صلة رحم، فما كانوا أفضل أعلى. نعم.
فإن بتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وحيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. قال رحمه الله تعالى في حديث 23 حدثنا محمد بن عبد الله أو عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين.
فكما سبق أن أهل الإيمان ليسوا سواء، أهل الإسلام ليسوا سواء في الإيمان، بعضهم أكمل إيمانا من بعض، لو وزن إيمان الأمة في كيف إيمان أبو بكر لما الإيمان أبو بكر، ولو مر عمر الخطاب في طريق سلك الشيطان طريق غير طريق عمر، هذا يدل على كمال إيمانهم. وليس الإيمان سواء، هل الإسلام إيمان سهل، بل يتفاوت يزيد وينقص.
السلام عليكم. باب الحياء من الإيمان. حديث 24 قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. باب فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حديث 25 قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واخذ بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قولي لا إله إلا الله لمثل هذا فليعمل العاملون. قال رحمه الله تعالى في الحديث 26 حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. حديث 27 قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا وقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا وقال أو مسلما، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعتي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهدي عن الزهري. باب
يعني هنا يقال هذا الشخص مسلم ولا يقال مؤمن، لأن المؤمن غالبا يطلق على كامل الإيمان. فلذلك إذا ناديت تنادي مسلم تقول يا مسلم، ما تقول يا مؤمن، تقول يا مسلم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم.
أحسن الله عليكم. باب إفشاء السلام من أهل الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإفطار. الحديث 28. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب كفران العشير وكفر بعد كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث
هذا مثل باب المسلم فسوق وقتاله كفر. الكفر نوعان: كفر أصغر وكفر أكبر. هذا الحديث كفر أصغر لا يخرج من الإسلام، والكفر الأكبر الذي يخرج من الإسلام.
الحديث 29. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرون أو أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا. قالت: ما رأيت منك خيرا.
هذه طبيعة النساء، ينظر إلى مسائل الرجل ولا ينظر إلى محاسن، والواجب النظر إلى المحاسن مثل ما النظر إلى المساوئ. فمهما كان الرجل غير كامل والمرأة كذلك غير كاملة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصبر بعضهم على بعض، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن رضي منها خلقا إن كره منها خلقا رضي منها آخر، حتى تستمر الحياة. أما لو دققت المرأة في عيوب الزوج ما عاد عاشت، ولو دقق الرجل في عيوب زوجته ما عاد عاش معها. فلازم يصبر الرجل على المرأة والمرأة تصبر على الرجل حتى تستمر الحياة الزوجية.
أحسن الله عليكم. باب المعاصي من
الحديث الأخير. هذا الحديث الأخير، الحديث الثلاثة.
باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحديث الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة أن واصل الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا بد بالربذة وعليه حلة.
هي هذه الربذة ربدة، هي موضعها
شيخنا مكان معروف بين مكة والمدينة، وهي من قرى المدينة، تقع في الشرق إلى الجنوب إلى الجنوب. نزل بها أبو ذر في أحد عثمان ومات بها، وعليه حلة وعلى غلامه حلة. فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي:
يا ابن السوداء، يا ابن السوداء، أي نسبه إلى أمه السوداء.
فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية.
إخوانكم من أعمال أهل الجهل، من أعمال أهل الجهل أو الجاهلية، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت، لكل من أعمال أهل الجاهلية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تترك أبدا، يقال عن الأسود لابس خلية، يقال عبد، يقال كذا، يقال يميز جنسية عن جنسية من باب السخرية، هذا لا يتركها الناس حتى تقوم الساعة. كما نعم، ذات من أمور الجاهلية لا يتركهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنية على الميت، يعني لا يتركهن حتى تقوم الساعة. نعم.
إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم،
يعني العبيد والإماء. نعم.
فمن كان أخوه أحسن الله تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم يغلبهم فإن كلفتموهم
يعني ما لا يطيقون ما يغلبون يعني ما لا يطيقون
فإن كلفتموهم فأعينوهم.
الحمد لله. طيب هذا الزبر.
جزاكم الله خيرا.